السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في وقفاتنا مع هذه الإضاءات التي نستضيء فيها بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة وسنته صلوات الله عليه. وكنا في لقائنا السابق تكلمنا على هذه الحرب المريرة التي شنتها قريش على دعوة الإسلام، ولكن سبحان الله، مع هذا التخطيط المحكم وهذا السياج الذي حاصرت به قريش دعوة الإسلام، إلا أنه كان هناك ثلومات في هذا الجدار، كان هناك النماذج التي خرقت هذا الحصار واستضاءت بضوء الوحي رغم إطباق الظلمات التي كانت في هذا الوقت. كان هناك من استضاء بنور الوحي ولم يستجب لما كان عليه حالهم قبل ذلك وما دعته إليهم هذه الطغمة التي تسلطت على الناس في هذا الزمان. كان هناك هذه الطرقات على أبواب الباطل حتى يتصدع هذا البنيان. لاحظ، في هذا الوقت كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مرت في مراحل كما ذكرنا. المرحلة الأولى كانت يعني مرحلة الدعوة الفردية، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأفراد فاستجابوا له صلوات الله عليه أفرادا. أنا أريدك أن تتوقف لحظة وتتخيل هذا المعنى. هل تخيلت أن هناك من يقال عليه هذا أول من أسلم؟ سبحان الله، أمر كبير، أمر عظيم جدا أن يقال على فلان هذا أول من أسلم، هذا أول من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالطبع يعني نحن ندرك أن هناك يعني خلافات بين أهل العلم في تحديد أول من أسلم تحديدا، مع الاتفاق طبعا على أن أول من أسلم هي السيدة خديجة رضوان الله عليها، هي أول من علمت بأمر الوحي وأول من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان خلاف بعد ذلك من الذي كان بعد السيدة خديجة، وهناك يعني من وفق فقال يعني كان أول من أسلم من الرجال الأحرار سيدنا أبو بكر، وأول من أسلم من الموالي كان سيدنا زيد، ثم أول من أسلم من الصبيان كان سيدنا علي. الشاهد، أريدك أن تتذوق معنى أن هناك من سبق وتفرد وكان يطلق عليه أول من أسلم. هذا أمر عظيم جدا، هذه مكانة عظيمة جدا. تلاتها بعد ذلك السابقون، هؤلاء المتفردون. تخيل أن هناك إنسان كان في لحظة من اللحظات ثلاثة في الإسلام، هناك من كان خامس خمسة، سابع سبعة. تخيل أن هناك في هذا البنيان العظيم الذي يسمى دين الإسلام هناك من كان ترتيبه الأول، الثاني، الثالث، الرابع. هذا أمر يعني يحتاج إلى وقفة. الحقيقة الإنسان عندما يطالع مثل هذه النصوص يستشعر بمعنى لطيف ومعنى جميل جدا. يعني اقرأ معي هذا، يعني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. سبحان الله، يعني تدبر هذا المعنى، يقول أنا كنت ثلث الإسلام، أنا ثالث الرجال الذين كانوا موجودين على الإسلام في هذا الوقت. هذا أمر عظيم جدا، سبق متفرد. وقال عمار رضوان الله عليه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. سبحان الله، تخيل يعني في هذا الوقت، في الوقت المبكر، كان هناك من كان له هذا المكان المتفرد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوا أضراع الحديد وصهرهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. سبحان الله العظيم، يعني يقول في هذا الأثر أن يعني كان أغلب المسلمين في هذا الوقت كانوا من المستضعفين، وأذن لهم أن يقولوا لهم بعض الكلام الذي يوافقون فيه قولهم حتى يرفعوا عنهم العذاب، إلا بلال هانت عليه نفسه رضوان الله عليه، وأبى أن يقول كلمة تقر بها أعينهم، وكان لا يقول لهم إلا أحد أحد، يصدع بها أمامهم ليغيظهم. حتى يعني كان سئل في بعض الأثر لماذا أحد أحد، لماذا أحد أحد تحديدا، يعني فقال وجدت لها أثرا في وجوههم، يعني كان عندما يقول هذه الكلمة تغيظهم جدا، لأن فيها صدع بالتوحيد وأنه لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. وانظر أيضا إلى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال يا غلام هل عندك من لبد تسقنا؟ فقلت إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جدعة لم ينز عليها الفحل؟ فاعتق لها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا، ثم أتى أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر وشربت، ثم قال للضرع أقلص فقلص، فأتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القول، قال إنك غلام معلم، فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. انظر إلى هذا الإسلام المبكر، كان عبد الله بن مسعود من المستضعفين، وكان يعني من الأوائل الذين سبقوا إلى الإسلام. والحقيقة هذه النماذج المتفردة، هؤلاء السابقين كانت لهم يعني قصص عظيمة جدا، يعني أريد أن أتوقف اليوم مع بعض من هذه النماذج. فالإنسان في هذا الزمان الذي يعني قلت فيه معايير القيم التي يحتكم إليها البشر، وقلت فيها الرموز، وصار الناس ينظرون إلى بعض الناس يعني إنسان ليس له أي مكانة، وتصنع له هالة إعلامية تضخم من شأنه ويصير فلان البطل الفلاني وفلان مش عارف إيه. أين هذه النماذج المضيئة؟ لماذا لا ننشرها بين الناس؟ لماذا لا نقول لهم هؤلاء هم القوم فاتبعوا أثارهم؟ فأريد أن أسلط الضوء على هؤلاء الذين ضربوا هذه الضربات على حائط الباطل، وأحدثوا فيه هذه الشروخ، وكانت فيه هذه الثرمات الذي أدت بمرور الأيام وتوالي الضربات إلى انهيار هذا البنيان الهالك، بنيان الشركي والكفر بالله. فانظر إلى هذا النموذج، نموذج الإنسان الذي كان في قلبه بقايا الفطرة، فلما نزل الوحي وسمع به طاقت نفسه التي عاشت على الفطرة إلى أن تعود إلى الفطرة. عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. سيدنا عمرو يقول قبل أن يسمع أصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظن أن هذا الأمر الذي عليه قومه قمة الضلال، ليس هناك ما يسمى بعبادة الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، يعني قومه بدأوا يتجرؤون عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حتى قدم المدينة. فلما قدم عليه فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقلت بلى. الشاهد من هذه القصة سيدنا عمرو يحكي أنه التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه بقايا الفطرة، فلما سمع أن هناك من ينادي بعبادة أخرى غير عبادة الشرك ذهب إليه فورا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى قومك حتى إذا سمعت أنني قد زاع أمري وبدأ الناس يتبعوني فتعال فالحق بي. فانظر إلى هذا الذي عاش على هذه الفطرة وصار قلبه يهفو إلى من ينادي بنداء الفطرة في القلب، وأن يعبد هذا القلب ربه عبادة خالصة لا تشوبها أي شائبة. لكن الذي يعني استوقفني أيضا في هذه القصة، اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. سبحان الله، في هذا الوقت كانت الأوثان منتشرة، وكانت هي الآلهة التي تعبد، وكانت كثيرة. يعني قيل أن قريش نصبت 360 صنما حول الكعبة، يعني كان بعدد أيام السنة كان هناك أصناما حول الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المرحلة المبكرة قال له إن الله سبحانه وتعالى أرسلني بكسر هذه الأوثان. فكأن هذه كانت رسالة، رسالة عزة وإيمان، أن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه، وأن هذه الحجارة التي لا تنفع ولا تضر والتي نصبها هؤلاء القوم سوف تكسر، وسوف يندحر هذا، وسوف يختفي هذا الدين الباطل. فسبحان الله العظيم، إنها عزة الحق وعزة الإيمان وعزة المؤمن. ما النماذج الأخرى أيضا يعني العجيبة التي أيضا استوقفتني في هذه المرحلة المبكرة؟ نموذج الإنسان الذي انتفع بما عنده من العلم. سبحان الله، هناك إنسان العلم يهديه ويجعله قريبا من ربه، ويجعله بالفعل يعني إنسانا يرتفع وينتفع بما آتاه الله من هذه النعمة. وهناك على العكس، هناك إنسان للأسف لا يزيده علمه إلا طغيانا، فلا ينتفع بهذا العلم ولا يرتفع، بل هذا العلم يكون سببا لطغيانه، ويكون هو الذي يهديه إلى الباطل، وبدلا من أن يرتفع به يجعله يهوي في الدركات. فانظر إلى هذا الأثر. كان هناك رجل يسمى ضماد الأزدي، وهو كان من الذين يعني تأثروا بدعوة الشرك ونحو هذا، وتأثر بالدعاوى التي أطلقها أهل الشرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عنه أنه ساحر، أو قالوا عنه أنه مجنون. المهم أن هذا الرجل ضماد الأزدي هذا كان من قبيلة اسمها أزد شنوءة، يعني قبيلة هي قبيلة عربية وتنتمي إلى الأزد، وهؤلاء يعني هم أبناء كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. يقال أنهم سموا شنوءة لعلو نسبهم وحسن أفعالهم، يعني قال رجل شنوءة يعني طاهر النسب. فهذا الرجل المهم أنه كان ممن يعالج من أمور الجنون ونحو هذا. فلما سمع بهذا الأمر جاء إلى مكة وسأل عن هذا الرجل الذي تقولون عنه أنه يقول كذا وكذا وأنتم تتهمونه بالجنون. اسمع لهذه القصة وانظر إلى صنيع هذا الرجل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، يعني يرقي من ما يعتري الإنسان من أمور الجنون ونحو هذا، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع للخطاب، اسمع للخطاب الإيماني: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال له أعد علي كلماتك، عيد كده اللي أنت قلته. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. يعني كلماتك دخلت في القلب، بلغت عمق القلب مباشرة، دخلت هكذا، كانت الكلمات لها وقع عظيم في قلبه. قال فهات يدك أبايعك على الإسلام، قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. وكان يعني كان هذا المشهد العظيم المتفرد، يعني إنسان لديه من العلم، يعني كان يعتبر في هذا الزمان كأنه طبيب يداوي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوم يقولون عليك مجنون، فتعال يمكن أعالجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرب بس قرأ عليه هذه الخطبة، خطبة الحاجة، هذه الخطبة التي نسمعها كثيرا، وسبحان الله العظيم تمر علينا ولا نجد لها هذا الأثر في القلب. هذا الرجل بمجرد ما سمع هذه الكلمات قال: هذه الكلمات بلغت العمق، دخلت في القلب مباشرة، أسلم. فهذا الرجل انتفع بما عنده من العلم، لأنه علم أن هذا الكلام لا يخرج من مجنون، فكان علمه سببا في هدايته. سبحان الله، كم من الأطباء مثلا الذين عاشوا في هذا الزمان وفي غيره رأوا من الآيات في خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، هل كان هذا سبب في هدايته؟ كم من رأى وعاين آيات الله في الكون وفي الأرض وفي المخلوقات، هل كان هذا سبب في هدايتهم؟ سبحان الله. بل تجد العكس، تجد أن هناك من كان هذا العلم بالنسبة إليه سببا في طغيانه، كما رأيت مثلا يعني إنسان من متزاعمي حركة الإلحاد العصري وهو متخصص في علوم الحيوان، فقال يعني أهل الإيمان يقولون والله هناك خالق وهذا الخالق يتسم بالرحمة ونحو هذا، وصار يعرض من المشاهد التي فيها حياة الحيوان، وفيها مثلا من القسوة، فيها حيوان يفترس حيوان، فيها حيوان يعتدي على حيوان، يقول يعني أين الرحمة في هذا، وأين هذا الإله الذي تزعمونه ونحو هذا. فانظر سبحان الله، يعني هذا الإنسان رغم أنه تخصص رأى مئات الآيات التي فيها آثار رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وكيف تدبيره لخلقه وكيف تسويته لمخلوقاته، أمور عظيمة جدا، لم يرى منها إلا هذا الأمر الذي ألقى الشبهات في قلبه وكان سبب في ضلاله. قليل هم من ينتفعون بأضواء العلم وتكون أضواء العلم منارة لتفجير ينابيع الحق في القلوب. فسبحان الله، لأجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله العلم النافع ويتعوذ بالله من علم لا ينفع. فنسأل الله هذا، نسأل الله العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا. وهناك نموذج حقيقة يعني من النماذج المتفردة جدا في قصة إسلامه، وهي قصة إسلام سيدنا أبو ذر الغفاري. وما أدراك ما أبو ذر؟ سيدنا أبو ذر كان من قبيلة غفار، وهذه القبيلة يعني كانت مشهورة جدا بعدوانيتها، وأنه يعني كانوا يغيرون على الناس، أي قافلة تمر على طريقهم كانوا يسطون عليها، يعني كان في قمة الإجرام في هذا الزمان. يعني هذا الرجل عاش مع هؤلاء، الإنسان الأصل أنه بيتأثر ببيته، فمفترض أن يكون يتجذر في قلبه أيضا مثل هذا العداء وهذا الإجرام ونحو هذا، لكن سبحان الله العظيم كان قلبه يهفو إلى الحق. فلما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة إسلامه، حقيقة قصة طويلة لعلنا يعني نفردها بلقاء كامل، لكن فيها يعني أن سيدنا أبي ذر التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم مبكرا رضوان الله عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب يعني إلى قومه، كما أمر سيدنا عمرو في الرواية السابقة، وينتظر حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بظهور أمر الإسلام ثم يأتيه. سبحان الله، لكن هذا الرجل كان له رأي آخر. سيدنا أبو ذر كان له يعني نفسية متفردة، كان يعني يرى أن هذا الحق الذي اتبعه لا يجب أن يظل خامرا في القلب، بل علي أن أصرخ بكلمة الحق بين أظهرهم. فقال، اسمع لهذه الرواية، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أرجعوه، فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. سبحان الله، يعني هذا موقف في قمة التفرد. إنسان وحيد وعلم أن هؤلاء القوم وهم قريش يعادون هذه الدعوة، وعلم أنه إذا وقف بينهم وصرخ بينهم بالحق سيؤذونه، رغم هذا اختار أن يصرخ بالحق بين أظهرهم ففعلها وصرخ بينهم وضربوه حتى أدنوه، ولم ينقذه إلا العباس رضوان الله عليه، وكان في هذا الوقت يعني لا يزال على الشرك، فأنقذهم بين أيديهم. قال يعني طالما هذا الرجل من قبيلة غفار، يعني أنتم لو مررتوا عليه تجارتكم كلها تمر عليهم فربما انتقموا منكم، فتركوه. سكت أبدا، عاد مرة أخرى وفي اليوم التالي صرخ بينهم. السؤال، لماذا فعل هذا؟ لماذا قام بالصراخ بالحق بينهم وهو يعلم أنهم سيؤذونه؟ هذا فيه معنى متفرد جدا، هو أن أحيانا يكون استحكام دائرة الباطل تلقي الرهبة في القلوب وتجعل يعني كأن هذا الباطل قد تمكن بالفعل وأنه لا غالب له، فهنا كسر مهابة الباطل في القلوب والصراخ بكلمة الحق في وجه أهل الباطل تكون ممدوحة. لاحظ هذا الأمر يحتاج إلى فقه دقيق. ليس في كل الأحوال يؤثر المؤمن السلامة، نعم هناك موازنات وهناك أولويات، لكن في بعض الأحيان يكون اللجوء للصدام مع الحق، صدام مع الباطل من أهل الحق يكون ممدوحا. ففي مثل هذا الموقف كان الصدع بكلمة الحق بين الكفار في هذا الوقت كان له فعله، أننا معشر أهل الحق لا نهابكم ولا نخافكم على ما أنتم عليه من القوة وعلى ما أنتم عليه من البطش، فاختار أن يصدع بينهم، وهذا كان من شدته وقوته رضوان الله عليه، كان قويا في دينه وكان شديدا. سبحان الله، أتدري هذا الذي نتكلم عنه وأن لديه هذه الإرادة وهذه العزيمة وهذه القوة وهذه الشدة، أتدري أن هذا الرجل قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف؟ هذا أمر عجيب، أين الضعف؟ هذا رجل في قمة الشدة وقمة التمسك وقمة الاستعلاء بدينه والاستعلاء بالحق، أين الضعف في هذا؟ سبحان الله، اقرأ السياق. سيدنا أبو ذر لما أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ألا تستعملني، يعني يريد أن يكون ممن يتولون الأعمال، يعني يكون عاملا على المكان الفلاني ويتولى أمر الناس ونحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. سبحان الله، هذا أمر في منتهى الخطورة، أن الذي يتولى أمر الناس يحتاج إلى أن يكون لديه المقومات التي بها يستطيع أن يتولى أمرهم. لا يكفي فقط أن يكون إنسانا صادقا أو أمينا أو قويا في دينه، بل لابد أن يكون لديه المؤهلات النفسية والبدنية والعقلية لأجل أن يسوس الناس، وليس هذا مقام كل أحد. قد يكون هناك إنسان عابد زاهد ونحو هذا لكنه لا يستطيع إدارة الأمر، وقد يكون هناك على العكس، قد يكون هناك إنسان لديه مثلا من القوة الإيمانية أو العلم أقل من هذا لكن لديه حسن الإدارة وحسن التصرف ونحو هذا. لأجل هذا، هكذا كانت قاعدة الإيمان، لابد أن يوضع كل إنسان في المكان المناسب. من كان من أهل العبادة فهو في ميدانه، من كان من أهل العلم فهو في ميدانه، من كان في أهل الجهاد فهو في ميدانه، وكل يريد مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الترتيب الصحيح، أن يوضع كل إنسان في موضعه. وليس معنى أن هناك إنسان قد تفوق في مجال أنه متفوق في كل المجالات أو أنه يصلح لكل شيء. هذا من الأخطاء التي شاعت بيننا. الإنسان مثلا، نحن نرى إنسان ممكن يكون من أهل العلم ويفهم كثيرا في العلوم الشرعية، لكنه قد يكون في بعض الأمور مثلا مثل الأمور الاقتصادية ليست من مجال تخصصه، فعندما يكون هناك نازلة اقتصادية فنحن نرجع لأهل التخصص فيها. لدينا مثلا تخصصات دقيقة حاليا في العلوم وفي المعارف ونحو هذا، يرجع لأهل الخبرة فيه ولأهل الفن فيه. لابد أن يوضع كل إنسان في موضعه، بل وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من أمارات الساعة أن يوسد الأمر لغير أهله. أبو ذر على قوته كان ضعيفا في هذا المكان، فليس معنى هذا أنه ضعيف، إنما هو ضعيف عن هذا المكان فقط. وهذا لابد أن يكون أيضا في قلبك أنت يا عبد الله، أن تكون متفردا في باب ليس معناه أنك تقوى على كل الأبواب، وأن تكون ضعيفا في باب ليس معناك أنك إنسان ضعيف مطلقا. من النماذج الحقيقة أيضا التي يعني استوقفتني في هذه النماذج الطيبة التي كانت لها معايير التفوق والتفرد، نموذج الإنسان المشتاق للحق. هل سمعتم بإياس بن معاذ؟ الحقيقة يعني هذا الأسماء التي ليست لها شهرة كبيرة بين الناس. اسمع لهذه القصة عن محمود بن لبيد، قال: لما قدم أبو الحيصر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. كان هناك لسه مسألة الخلاف بين الأوس والخزرج والحروب التي كانت بينهم. سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قال: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب. ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا، يعني كان في هذا الوقت كان معهم، وكان هذا الرجل كان غلاما حدثا، يعني لازال في بداية سن يعني قرب بلوغ ونحو هذا. أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو حيصر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة. فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، يعني بعدها كان في هناك معركة مشهورة جدا اسمها يوم بعاث، كان حرب مشهورة بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حينما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. فعلا هذا الإنسان في هذا المجلس فقط سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الإيمان في قلبه، فلما وقع الإيمان في قلبه عاش عليه، رغم أنه لم يشهر إسلامه في هذا الوقت، ورغم أنه لم يعلن إسلامه، لكنه كان مشتاقا للحق واستشعر بالفعل أن هذا هو الحق، فظل قلبه يهفو إلى الحق وظل ينادي به في قلبه. سبحان الله، كم من مشتاق للحق لا يدركه. فهذه النماذج وغيرها هي نماذج ناصعة بالفعل، كانت هي التي أحدثت الثلمات في جدار الظلمات، وكانت هي خطوات الأولى للفتح. فكذلك أنت يا عبد الله، إذا استشعرت قوة الباطل في هذا الزمان فكن أنت ممن يحدث الثلمات في جدار الظلمات، وكن أنت ممن يرصف الطريق لمن يأتي بعدك. إن لم ترى إعلاء الحق في زمانك فكن ممن يرصف الحق لطريق الفاتحين للحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يعيشون على الحق، وممن يموتون على الحق، ويبعثون على الحق بين يدي الحق سبحانه وتعالى. ألقاكم على خير في لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.